بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بالباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه باب فضل البكاء، أي من خشية الله عز وجل، أو من تعظيمه، أو من الشوق إليه ومحبته. شرحنا في الدرس السابق الآيتين اللتين افتتح بهما الإمام النووي الباب، ثم الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ثم جئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا الحديث شرحناه في الدرس الماضي. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أيضا، من حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال في أثناء هذه الخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي بكاء. الحديث متفق عليه. وسبق أن ذكر هذا الحديث الإمام النووي في باب الخوف في باب سبق. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، أي فيما يتعلق بتأثيرها على النفوس وترقيقها للقلوب والتنبيه إلى المخاوف التي تكمن في طريق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ما سمع أنس بن مالك شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أو من بعد مثل ما قاله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة. وهذا الذي يقوله أنس يدل على أن خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تروى لنا كلها، وإنما روي لنا منها مقاطع. وهذا شيء طبيعي، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب كان يسترسل في الكلام، وربما امتدت خطبته 10 دقائق أو ربع ساعة. طبعا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الخطبة، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيل الخطبة، وأنه كان يأخذ الصحابة بالمواعظ بشكل مخفف ولا يطيل أحاديثه ومواعظه عليهم. ولكن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أميين، ولم تكن هنالك أدوات تسجيل كما تعلمون. ومن آداب الإصغاء إلى الخطبة أن لا ينشغل الإنسان أثناء سماعها بالكتابة، وإن كان في الناس اليوم من يفعلون ذلك هذا شيء مخالف لآداب المسجد ولآداب صلاة الجمعة وسماع خطبتها. إذن فالصحابة ما كانوا يكتبون، الذين كانوا يستطيعون أن يكتبوا كانوا يصغون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب دون أن يحركوا أيديهم أو شيئا من أعضائهم، وكانوا يستفيدون. ما الذي يبقى في أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتف ومقاطع. هذا حفظ من كلامه 3 أو 4 جمل، الآخر سمع من كلامه طائفة من الجمل الأخرى، والرابع كذلك، ولكنك لم تجد من استوعب فيهم خطابه من أوله إلى آخره. عندما يتكلم ويهدر مدة 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة فليس من اليسير أن يحفظ كلامه بالنص. هذا إلى جانب الحيطة التي كانت لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث عنه، فما كانوا يحدثون عنه صلى الله عليه وسلم جزافا، وإنما كانوا يحتاطون الحيطة الكاملة عندما يروون عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتفق العلماء على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول فيما يروون عنه عليه الصلاة والسلام، أما التابعون ومن بعدهم فيصنفون ويقسمون، لكن أصحاب رسول الله الذين ثبتت لهم صحبة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام فهم جميعا عدول. ولعل فينا من يقول بأي شهادة ثبتت عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما؟ الجواب أن عدالة الصحابة ثبتت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا من بعدي، أي هدفا لنقدكم ولإساءتكم ولتجريحكم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أليست هذه الشهادة كافية لبيان عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا؟ هذا شيء معروف. ولذلك فلا داعي عندما نسمع رواية حديث من واحد من الصحابة أن نعود فنقول ما هي ترجمة هذا الصحابي لعله غير عادل. لم تجد صحابيا ثبتت له الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون غير عادل، لن تجد هذا أبدا. ومن مظاهر عدالتهم احتياطهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تجد خطبة قصيرة قد حفظت عن رسول الله 5 أسطر أو 8 أسطر مما يمكن بدقيقتين أو 4 دقائق تقال، ففي الغالب أن هذه الخطبة قد تعاون على روايتها عن رسول الله أكثر من واحد. مثال ذلك خطبة الوداع، خطبة حجة الوداع، هي في الواقع تبلغ يعني 7 دقائق، وهي خطبة طويلة يعني بالنسبة لخطبه عليه الصلاة والسلام، ولكنك عندما ترجع إلى أسانيد هذه الخطبة تجد أنه قد اجتمع على روايتها الطبراني والحاكم في مستدركه ومالك في موطئه والترمذي والنسائي والإمام البخاري ومسلم، كلهم جمعوا هذه الخطبة مما سمعه أصحاب رسول الله. هذا سمع فقرة فوعاها، الآخر سمع 3 فقرات فوعاها، الرابع سمع 7 فقرات فوعاها جمعت، ولعل الخطبة كانت أكثر من هذا لعله. من الخطب التي لم تصل إلينا هذه التي يرويها لنا أنس رضي الله عنه، يقول خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط. طيب لماذا لم يذكرها لنا؟ احتياطا، خوفا من أن يقول شيئا ونطق رسول الله بخلاف ذلك، يعني بألفاظ مختلفة ربما، ولما لم يكن جازما بالألفاظ التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرويها. هذا مظهر الحيطة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الحيطة أننا في كثير من الأحيان نروي عن أصحاب رسول الله أو عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فنجد الصحابي يتردد بين كلمتين في الرواية هما بمعنى واحد، ولو أنه اقتصر على كلمة واحدة لما اختلف المعنى، لكنه يروي عن رسول الله، وينبغي في هذه الحال أن يروي الكلمات التي قالها. ولما لم يكن متأكدا من أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا أو هكذا يردد الصحابي، مثلا حديث إن أحدكم ليعمل بعمل آل الجنة، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. في رواية أخرى تردد من الراوي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وهذا التردد من الصحابي كل ذلك دليل على دقة الرواية من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيا كان الأمر، هذه الخطبة التي يصفها سيدنا أنس بأنه ما سمع مثلها قط، ما سمع مثلها في تأثيرها على قلوب أصحاب رسول الله وفي تأثرهم بها، مما قاله عليه الصلاة والسلام في خطابه هذا، قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عندما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بأرديتهم ولهم خنين من البكاء يعني من شدة البكاء. أولا يخطر في البال السؤال التالي عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب لماذا لم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي علمه حتى يكون ضحكهم قليلا وبكاؤهم كثيرا؟ طبعا هذا الكلام الذي يقوله يدل على أن هنالك معلومات هامة لم يفض بها إلى أصحابه ولو أفضى بها إليهم لضحكوا ضحكا يسيرا جدا جدا ولغلب عليهم في حياتهم البكاء. طيب لماذا لم يقل ذلك؟ هو لم يقل وإنما أخبرهم بهذا الكلام. ما الجواب؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أرسله الله جل جلاله رسولا لهذه الأمة جهزه الله عز وجل بطائفة من المزايا بصدد رسالته التي حمله إياها. من أبرز هذه الصفات التي جهز الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام الرحمة الشديدة لأمته والشفقة الشديدة عليهم والحب الشديد لهم، وهذا شيء نقرأه في كتاب الله عز وجل. من ذلك قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرأفة وهذه الرحمة تمنعه من أن يفضي إليهم بهذا الشيء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا مرسلا كشف الله عن بصيرته وأوحى إليه علوما كثيرة كما قال. هذه الأشياء جعلته في حالة من المهابة والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنه نبي وعلى الرغم من أنه رسول ومن أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن له سعادة الدنيا والآخرة، وكيف لا يضمنها لخاتم الرسل والأنبياء، وعلى الرغم من أن الله عز وجل قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع ذلك كان الوجل يأخذ بمجامع نفسه لأنه يعلم أشياء عن جلال الله عز وجل وعن ربوبيته وعن واقع عبودية الإنسان لله، أو ربما عما سيلقاه الإنسان بعد موته. لكن الذي منع المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يفضي بهذا أنه لو أفضى بذلك إليهم لفاضت حياتهم بالحزن والكآبة ولا زايلهم السرور ولم بتت عنهم الحياة المرحة التي من حقهم أن يتقلبوا فيها. ولما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولطفه يفيض قلبه شفقة لأمته ورحمة بهم، فقد منع ذلك أو حال ذلك دون أن يخبرهم بهذه الأمور وهذه المعلومات. سيما وهي لا تتعلق بأحكام حتى نقول يجب أن يعلموها، ولا تتعلق بعقائد حتى نقول يجب عليهم أن يعرفوها ويضيفوها إلى عقائدهم. ثم إن الله عز وجل شاء بدقيق حكمته وباهر لطفه أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا قائما بمصالحه، ساعيا وراء أسباب عيشه، ولا يتأتى ذلك إذا فاض القلب بخوف شديد أخذ بمجامع النفس. إذا كان هذا هو حال الإنسان فلن يقبل إلى دنياه لا في ليل ولا في نهار، ولسوف يمضي حياته كلها بالتأمل فيما هو مقبل عليه وبالخوف من الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الذي يعلم عظمة الله لا يمكن لا إطلاقا أن ينصرف إلى دنياه، ولكن الله عز وجل حجبنا عن كثير من مظاهر ربوبية الله عز وجل، وهذا الحجب من جزء أو أجزاء كثيرة من مظاهر ربوبية الله يكمن فيها لطف كبير من الله عز وجل. نحن نقرأ قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره، وهذا الضمير عائد إلى الناس جميعا، نحن منهم. طيب لماذا لم نعلم تمام حق الربوبية علينا ولم تستوعب أذهاننا وتصوراتنا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ لو استوعبت عقولنا ذلك لما تهيأنا للإقبال إلى الدنيا قط، ولشغلنا عنها شغلا تاما، ومن ثم لن تعمر الدنيا ولن ينهض الناس بتثوير خيرات الأرض وبناء الحضارة وبناء المجتمع ونحو ذلك. ولهذا اقتضت حكمة الله أن يشعرنا بجانب وأن ينسينا جوانب. ولقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ثعلبة، أنهم إذا جلسوا إلى رسول الله انتقلوا من الدنيا كلها إلى رحاب القدس، ونسوا كل مظاهر الدنيا وأسبابها وعاشوا حياة آخرة أخرى. فإذا خرجوا من عنده وعافسوا الآل والأولاد والدنيا، يعني اختلطوا بأمور الدنيا، نسوا ذلك كله، جاءوا يشكون إلى رسول الله هذا، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا لي نحن نفضل أن نكون دائما في مشاعرنا وتصوراتنا كالحالة التي نكون فيها عندك. قال له عليه الصلاة والسلام لو بقيتم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الفرش أو على الطرق، ولكن يا ثعلبة ساعة وساعة. أي هذا لطف من الله عز وجل، شاء أن تكون ساعة مقبلا على الله تنسى دنياك وتنعم لأنك تتفيأ ظلال الربوبية، وفي ساعة أخرى تجد نفسك قد سلبت من هذه الحالة وعدت إلى دنياك، تجارتك، زوجك، أولادك. هكذا شاءت إرادة الله عز وجل، ساعة هكذا وساعة هكذا. هكذا يقول سيدنا رسول الله. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. السؤال ما هو؟ طيب لماذا لم يعلمنا رسول الله هذا الشيء؟ لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. شيء آخر، طيب أليس لنا أسوة برسول الله؟ رسول الله علم هذا، يقول لو علمتم ما أعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا، أليس من الأولى أن نعلم ما قد علم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من القدرة على أن يستوعب أمور الدين والدنيا، أوتي من القدرة ما لم يؤته الناس قط. فالباري عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بقدرة تجعل يطلع ويدرك الكثير من مظاهر ربوبية الله عز وجل، وفي الوقت ذاته يعيش مع دنيا الناس ويحتك بأمورهم ويتحدث عن أحكام الشريعة الإسلامية في مصالحهم. وهذه خصيصة متع الله بها سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس فلو كانوا على هذه المستوى وقلوبهم صغيرة وقدراتهم يسيرة، إذن لما استطاعوا أن يسوسوا أمور دنياهم كما قد قلت لكم الآن. وهذا الذي أقول هو الذي ينبغي أن تعلموه جوابا عن سؤال آخر، هو أليس في تاريخ هذه الأمة من فاضت قلوبهم بهذه المعاني؟ موجود، لكن قلة. عندما نعود إلى تراجم بعض الصالحين قلة، نجد أنفسنا أمام أشخاص ذابت الدنيا كلها أمام أبصارهم وبصائرهم، ونظروا إليها وكأنها طعام عفن ممجوج تشمئز منه النفس. لكن ماذا كانت نتيجة هذه النظرة؟ أنهم نفضوا أيديهم عن الدنيا وعن المال والأهل والنشب، ولحق بعضهم بالكهوف واعتزلوا الناس. السبب أنهم شموا هذا الذي يقوله رسول الله، لأنهم شموا ذلك فقط، اطلعوا على شيء من سلطان الربوبية في ذات الله عز وجل، فعاشوا مع قول الله عز وجل إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، اصطلحوا بهذا المعنى. لكن ألا ترى ماذا إلى ما آل حالهم؟ تركوا الدنيا ولحقوا بالكهوف وتركوا كل شيء، وقضى كل منهم نحبه وهو على هذه الحالة. والبعض عندما يقرأ سيرة هؤلاء الناس يطيل لسانه بالنقد عليهم، وحاشا أن نفعل ذلك. لله حكمة، أرانا شريحة من هؤلاء الناس، كأنه يقول لو أني جعلتكم جميعا كهؤلاء الناس إلى ما كانت تؤول دنياكم، كلكم كنتم تتفرقون وتعيشون في الكهوف كحيوانات تعيش في الأدغال، ولن تعمر هذه الدنيا، مع أن الله قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لكن الباري أراد عدد بسيط في الألف واحد، ما في الألف واحد ولا في العشرة آلاف ثلاثة، عندما يرين الله أناسا جذبهم إليه، هؤلاء جذبوا إلى الله عز وجل، ندرك حقيقة معنى ما يقوله رسول الله. وهنالك من جذبوا مدة من الزمن ثم عادوا، جذبوا إلى الفناء في ذات الله عز وجل أشهرا سنوات ربما، ثم عادوا إلى صحوهم وعادوا يتعاملون مع الدنيا. كل هذا من حكم الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الناس الإمام الغزالي. فالإمام الغزالي قضى حياته كلها تقريبا معلما مدرسا في جامعة من أكبر الجامعات في عصره في النظامية، لكن أدركته حال في فترة من الفترات عاش مع هذا الذي نقول هيمنة عظمة الله سبحانه وتعالى على كيانه، لم يعد ينصرف عن رؤية صفات الله لا في ليل ولا في نهار ولا في غدو ولا في صباح، فترك عمله، ترك دنياه، ترك أهله وخرج إلى الصحراء. لكن هذه الحال لم تستمر مدة من الزمن، مدة من الزمن. وقد رآه في الفلاة ذات يوم الشيخ أبو بكر بن عربي، وهو من كبار فقهاء المالكية وكان معاصرا للإمام الغزالي، رآه في الفلاة: من هذا؟ وإذا به الإمام الغزالي لبس مرقعة، ثياب رثة، يحمل على كتفه زاد بسيط، ركوة ماء، يسير ويجلس متعبدا معتزلا بعيدا عن الناس. فوقف يعاتبه، يسير ويجلس متعبدا معتزلا بعيدا عن الناس، فوقف يعاتبه ويقول: لو أنت الإمام الكبير تركت العمل العظيم الذي كنت تقوم به وجئت إلى هذا المكان لتعبد الله. لكن الإمام الغزالي لم يكن مستعدا في تلك الحال لمناقشة هذا الكلام، هو في واد وأبو بكر بن عربي في واد. لكن أجابه، ماذا أجابه؟ أجابه بهذه الأبيات الثلاثة: نظر إليه قائلا: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى، رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. هكذا قال له ومضى. لكن بعد حين عاوده الصح ورجع مرة ثانية إلى النظامية يدرس ويعلم. وكأن الله عز وجل يرينا من خلال هذه النماذج حكمته. رب إنسان فينا يتمنى لو أنه عاش مثل الإمام الغزالي، لا شك أن كلامه هذا يدل على نشوة عالمة كانت تطوف برأسه وهو يقول هذا الكلام. كلنا ربما نهوى أن نكون كذلك، لكن لو كنا جميعا كذلك إلى ما تؤول حال أسواقنا، تجاراتنا، أولادنا، صغارنا؟ من الذي يتحمل مسؤولية العناية والتربية لهم؟ والآن أدركنا أننا محجوبون عن قدر كبير كبير من عظمة الله سبحانه وتعالى وصفاته، وإنما أراد الله من ذلك الشيء اليسير. الحكمة أن يكون هذا القدر اليسير الذي أرانا الله إياه كافيا لقيامك بحق الربوبية والتفاتك إلى حقوق النفس. ثم أرانا لوامع بسيطة من حال أناس كهؤلاء الذين نتكلم عنهم لكي نتبين حقيقة أين نحن من هؤلاء الناس. وانظروا إلى قول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هنالك هداية وهنالك اجتباء. الهداية كلنا ينبغي أن نطرق بابها، كلنا، معرفة الله،
الاصطباغ بالعبودية لله، الانضباط بأحكام الله، الاستجابة لأوامر الله، السعي في جنبات الأرض تحت سلطان من ضوابط هذا الدين، هذه هي الهداية. لكن الاجتباء ما هو شيء آخر، الاجتباء الجذب بلحظة يكون هذا، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى في قلة نادرة من عباده، لكن هؤلاء نحترمهم ونقدرهم وهم صفوة من عباده، لكن ليسوا قدوة لنا. لطفا من الله بنا لم يشأ أن نكون مثلهم. أذكر أنني رأيت رجلا من المجاذيب في هذا، قد توفي أعتقد فيهم الصلاح والولاية، ولا أتألى على الله، رأيته ذات يوم جلست إليه، من هؤلاء الذين أحدثكم عنه لا شأن له بدنيا الناس ولا بأحوالهم. لما قمت لأودعه قلت أدعو الله أن يجعلني مثلك، فبماذا أجاب؟ قال إياك إياك، لو أصبحت مثلي لن يفهم الناس من كلامك شيئا، ولسوف تنقطع فائدة الناس عنك. نظرت إليه قلت والله هو الصاحي وأنا الفاني عن الحقيقة والجاهل لها، كلام سليم. هذا هو المعنى الذي أقوله لكم. ماذا معنى؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أنا في حالة ما ينبغي أن يقتدي الناس بي فيها، أنا لست صاحب خيار في وضعي، أنا إنسان سلبت عن ذاتي، سلبت عن كينونتي، ولذلك فأنا لا خير لي إلا في نفسي، لا أستطيع أن أعلم، لا أستطيع أن أرشد، لا أستطيع أن أحاكم وأجامل وأقول، لكن هذه حالة أقامني الله فيها. هؤلاء الناس نحترمهم كل الاحترام ونبجلهم كل التبجيل ونكرمهم ولا نسيء الأدب إليهم قط، لكن نقول هذه شريحة يسيرة من الناس يرينا الله من خلالها مدى لطفه بنا، وكيف أن الله عز وجل عندما جعلنا نعيش هكذا وهكذا لطفا بنا فعل ذلك. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ننتقل بعد هذا إلى تأثر الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال لهم هذا الكلام، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وإذا بالصحابة يسدلون أغذية على وجوههم ويستغرقون في البكاء ولهم خنين صوت بكاء. نحن نسمع هذا الكلام وربما نتأمله مرارا ولا نتأثر، ولا يأخذنا هذا الخنين بشكل من الأشكال، هذا شيء آخر. على ما يدل هذا؟ يدل هذا أولا على المزية التي سما إليها بفضل من الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن سبب ذلك أيها الإخوة واضح. فالعيون التي شاهدت شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنت به، أي العيون التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كونه نبيا، أي عيون المؤمنين لا عيون المشركين. المشركون لم يروا رسول الله، رأوا فيه يتيم أبي طالب، رأوا فيه يتيم أبي كبشة، أما أصحاب رسول الله الذين آمنوا بنبوته فعندما كانوا ينظرون إلى سيدنا رسول الله كانوا يرون من خلاله النبوة، كانوا يرون من خلاله الرسالة، كانوا يرون من خلال نظرهم إلى رسول الله تجليات الله على سيدنا رسول الله، فكأنهم أقمار انعكست إليها أشعة الشمس. الشمس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة عندما ينظرون إلى المصطفى من خلال يقينهم بأنه نبي رسول بينه وبين الله نسب الوحي، تنعكس هذه الأشعة من تجليات الله التي اتجهت إلى رسول الله تنعكس إلى من؟ إلى هؤلاء الصحابة، فهو فعلا كالقمر تماما. هذا المعنى هو الذي جعل هؤلاء الصحابة على هذا المستوى، قلوبهم صافية نقية من الشوائب، لم تشغلهم الدنيا ولم يعكر صفو نفوسهم حقد ضغينة شيء من هذا كله، مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى لم يفعل بهم ما فعل بأولئك المجذوبين، تركهم يتعاملون مع دنياهم، يشتغلون في كدحهم أسواقهم ارتزاقهم ونحو ذلك. ولذلك كان الصحابة بإجماع الثواب الأعظم من هذه الأمة أهل السنة والجماعة، كان الصحابة هم النخبة الأولى من هذه الأمة، ومن عسى أن يكون هنالك نخبة أولى إن لم يكن أصحاب رسول الله هم النخبة الأولى. طبعا عندما نقول هذا الكلام في مقدمتهم آل بيت رسول الله، لأن آل بيت رسول الله جمعوا بين أمرين اثنين، الصحبة والقرابة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبجيلنا لهم مضاعف. يلي ذلك هؤلاء الصحابة، ولذلك نجد لهم هذا الخنين، هذا التأثر، هذه الرقة، ونحن لا نجد هذه الرقة في نفوسنا إطلاقا. بين حين وحين قد تمر بنا حالات من هذا النوع، لكن أين نحن من أولئك الناس؟ هنا لا بد أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى شيء أسأل الله لي ولكم العافية منه، ينبغي أن ألفت نظركم إلى من ينتقصون من مكانة أصحاب رسول الله. هؤلاء الذين حدثتكم عن مكانتهم وحدثتكم عن ظاهر هذه الظاهر في حياتهم، هنالك من يطيل اللسان بانتقاصهم، ألا تعلمون ذلك؟ هنالك من يقول الكلام المرذول في حقهم، هنالك من يستثني أربعة أو خمسة أو ستة من الصحابة ثم يبث حقده وبغائنه على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من هم الذين بكوا لكلام رسول الله وكان لهم هذا الخنين؟ من هم؟ أليس هم الذين فاض بهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أصحاب رسول الله الذين كانوا يجلسون إليه وينظرونه وتكتحل أعينهم بمرآة لم يكونوا هم الذين انعكست إليهم أشعة شمس النبوة في شخص رسول الله، من هم إذن؟ نحن من هم؟ قولوا لمن ينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتأتى للإنسان أن ينتقص من اكتحلت عيناه بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه من خلال نبوته لا من خلال ما كان ينظر إليه مثلا الوليد بن المغيرة كيتيم أبي كبشة مثلا؟ والله لئن لم يكن هؤلاء عيون هذه الأمة فقد عميت عيون هذه الأمة من بعدهم. ينبغي أن نعلم هذا. وإذا أردنا أن نتبين الحافز الذي يدعو من ينتقصون أصحاب رسول الله، فلتعلموا أن هنالك حافزا واحدا، العصبية. العصبية للذات، العصبية للهوى، العصبية للنفس. وإلا كيف وكيف أضع كلام سيدنا رسول الله وراء ظهري أو تحت قدمي وهو قوله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. حدثوني أيها الإخوة، الفتوحات التي فتحت، هذه البلاد التي طهرت من الاستعمار الروماني، من الذي فتحها؟ بأي سيوف تم الجهاد فيها؟ بأي أيد؟ بأي قلوب؟ لو أسقطنا أصحاب رسول الله واحدا إثر واحد إثر واحد من الاعتبار، أفكانت هذه الأماكن تفتح؟ من الذي أشاد الحضارة الإسلامية؟ من الذي أخذ الفتوح إلى أقاصي إفريقيا؟ من الذي أخضع الإمبراطورية الساسانية لحضارة الإسلام؟ أليس أصحاب رسول الله؟ لو أن أصحاب رسول الله خانوا النبوة كما قد يسمع بعض منكم، أو خانوا الرسالة، أو خانوا الخلافة، هل يمكن أن ينصر الله ويفتح بلاد العالم على أيدي خونة؟ أفيمكن أن يتم هذا؟ لا بد أن نقول هذا الكلام. ونحن عندما نعبر عن تبجيلنا لأصحاب رسول الله، هذا الذي هؤلاء الذين يتحدث عنهم سيدنا أنس، لا يمكن أن ننسخ بحبهم حب آل بيت رسول الله أبدا. أفئدتنا تتسع لحبين اثنين، أولهما حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة وآل بيت رسول، ثانيهما حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لعاقل أن يعبر بحبه عن أحد الفريقين أن يعبر عن حبه بماذا؟ بكراهية الفريق الثاني، مستحيل. يعني ما بيصير تحب آل بيت رسول الله إلا إذا كرهت الصحابي، وما بيصير تحب الصحابي إلا إذا كرهت آل بيت رسول الله. من قال هذا؟ اتبع رسول الله في هذا وانظر كيف كان يحب الجميع. أيها الإخوة، في نهاية هذا الدرس أحب أن أقول لكم، هناك احتمال كبير أن أغيب عن درس يوم الاثنين فقط، احتمال كبير، لا أدري، هناك احتمال كبير أن أغيب عن درس الاثنين، ولكني إن شاء الله سألقاكم بتوفيقه مثل هذا اليوم الخميس إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.